بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتتح دروس القرآن الكريم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم لي ولكم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا. درسنا في هذه الليلة سيكون مقسما إلى قسمين، نسأل الله أن يعين عليهما. القسم الأول مقدمة، والقسم الثاني وقفة مع آيات اخترناها هذه الليلة. فنقول بالنسبة لي المقدمة، الأمة بحاجة إلى العودة إلى تفسير كتاب الله عز وجل، وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظه، وهو باب عظيم أكرم الله عز وجل به هذه الأمة وانتشر في جميع بلدان العالم الإسلامي وفي مساجده. العناية بحفظ كتاب الله عز وجل يقتضي أن يعنى المسلمون أيضا بتفسير كتاب الله عز وجل، لأن هناك فجوة بين الأمة وبين فهم هذا القرآن. لا أقول الفهم الذي هو خاص بالعلماء ونحو ذلك، وإنما أقصد بذلك أن كل مسلم ومسلمة ينبغي عليه أن يعلم أن هذا القرآن العظيم، وهو كتاب الله وكلام الله عز وجل، مليء بالحقائق والأنوار والهداية. هناك قضية وهي خطورة المنهج العصراني التي تدعو إلى إعادة تفسير القرآن باسم إعادة قراءة النصوص. وهذه المدرسة للأسف الشديد بدأت تستشري في ثقافتها وفكرها وتؤثر على الكثيرين. ما أساسها؟ أساسها أنه يجب أن نعيد قراءة القرآن وتفسيره والعمل به بما يوافق عصرنا. وهؤلاء يقولون بأنه لابد من معرفة التدرج التاريخي، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قرأوا القرآن وعملوا به وطبقوا بما يوافق عصرهم. ونحن اليوم مع حضارة القرن العشرين المادية ينبغي لنا أيضا أن نقرأ القرآن مرة أخرى وأن نفسره بما يوافق عصرنا. فدخل هؤلاء وللأسف الشديد في الانحراف في تأويل القرآن الكريم وتفسيره، ويجب مواجهة مثل هذا المنهج بالنسبة لطلاب العلم من خلال ثلاثة أمور. الأول، العودة إلى المنهج التأصيلي في تفسير القرآن وشرح السنة وكتب العلماء المعتبرين. الثانية، الدعوة إلى المنهج المؤصل ونشره بين الناس والثقة به. لابد أن نعيد تأصيل العلم الشرعي والاقتناع به والدعوة إليه. الأمر الثالث، لابد من فضح هذا المنهج التأويلي العصراني المحرف للنصوص، وبيان أنه امتداد لمدارس قديمة، مدرسة الباطنية والرافضة المؤولة والمحرفة للقرآن، ومدرسة الصوفية الغالية المحرفة للقرآن، ومدرسة الفلاسفة والفلسفة الإلحادية، كما أنها صدن، أعني هذه المدرسة العصرانية المعاصرة صدن لمدرسة الحداثة وما بعد الحداثة المعاصرة في الثقافة الغربية، فتجد مثل هؤلاء بدأوا يعيدون ما يسمونه بقراءة النص، وهذه القضية بدأت من النص الأدبي، شعر ولا يعني نص أدبي ولا أي شيء من هذا، وانتقلت هذه المدرسة إلى النصوص الثابتة وعلى رأسها القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فامتزجت، لأن الأدب لا ينفك عن الفكر في جميع الثقافات. فلما كان كذلك تداخلت المدرستان، ومن ثم نشأت هذه المدرسة الخطيرة التي تريد أن تعبث بنصوص الكتاب والسنة. القضية الثانية من المقدمات: ما أفضل كتب التفسير وما أحسن الطرق لاستفادة المسلم منها؟ وأنا هنا لا أتكلم عن المتخصصين والباحثين، فهؤلاء هم أدرى بكتب التفسير وعلومه ومصادره ومناهجها وطرائق البحث عنها، وإنما أتكلم عن عموم المسلمين، عموم طلبة العلم، عموم المهتمين بأمور الدين والدعوة إلى الله عز وجل. وأقول ينبغي أن يكون لهم مع التفسير ثلاث حالات: الحالة الأولى أثناء التلاوة أو الحفظ أو المراجعة، وفي هذه الحالة يحتاج الإنسان إلى قراءة سريعة لمعاني كلمات القرآن. يعني وأنت تراجع القرآن أو تراجع الحفظ، جيد أن يكون بين يديك تفسير لكلمات القرآن، سواء كان في حاشية المصحف أو كتابا مستقلا، بحيث إنك أحيانا تحتاج إلى الرجوع لبيان معنى الكلمة أو نحوها بسرعة دون أن يؤثر على ما أنت جالس من أجله، إما أنك تريد أن تتلو أو تريد أن تحفظ أو تريد أن تراجع. إذن هذه الحالة نسميها نحن القراءة السريعة لمعاني كلمات القرآن. الحالة الثانية الجمع بين التلاوة وقراءة القرآن الكريم، بحيث يجمع بينها وبين تفسير مختصر للقرآن الكريم، وتكون هذه الطريقة بأن يقرأ الإنسان وجها من القرآن أو ثمن أو سورة مثلا من سور المفصل، ثم يقرأ تفسيرها من كتاب مختصر في التفسير، أو يعكس، انتبهوا، قبل أن أقرأ هذا الوجه من القرآن الكريم أنا أنظر في تفسير مختصر له ثم أتلوه. وهذه طريقة وهذه طريقة، والطريقة الثانية يعني لها ميزة والطريقة الأولى لها ميزة. الطريقة الثانية وهي أن تقرأ التفسير قبل تلاوة الآيات لها ميزة، هي أنك تجعلك تقرأ القرآن مع خلفية تفسيرية لبعض معاني الآيات أو الكلمات. الأولى طريقتها أحسن، لأنك إذا قرأت الآيات قد تستشكل أو قد يمر عليك شيء، فإذا قرأت التفسير يكون كأنه إجابة عنه، والإنسان يستخدم هذه وتلك، وأيهما أفضل يستخدمها. طيب، ما أفضل التفاسير التي تكون بين يديك، اللي نقول نعم تجمع بين التلاوة وبين التفسير؟ قال لك خذ أحد ثلاثة تفاسير: تفسير ابن سعدي، أو مختصر تفسير ابن كثير، طبعا المختصرات كثيرة ومنها مختصر المبارك فوري أو غيره، أو زبدة التفسير للدكتور محمد سليمان الأشقر اختصر فيها كتاب فتح القدير. وقد يكون هناك تفاسير مختصرة غيرها، لكن ميزة هذه أنك تجمع فيها بين التلاوة وبين التفسير. هذه الحالة الثانية، وأنا أوصي طلاب العلم بأن لا يغفلوا عنها، وشرط ذلك أن تجعل لقراءة القرآن وقتا معينا، يعني لا يكون بين الأذان والإقامة. بين الأذان والإقامة
أنت محتاج إلى أنك هال 10 دقائق أو ربع ساعة تقرأ فيها حزب أو أكثر أو أقل، لكن أن تجعل لك وقتا خاصا، لا أنا عندي هذا الوقت لمدة نص ساعة ساعة إلا ربع، هذه للتلاوة أو لمراجعة الحفظ أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة لا بأس أن أزيد في المدة قليلا وأجعلها لقراءة تفسير مختصر، فأجمع بين الأمرين. الحالة الثالثة قراءة التفسير من غير ربطه بالتلاوة، وهذا مهم جدا في حياة المسلم، وينبغي أن يكون له في ذلك منهج، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يكون قارئا لتفسير كتاب الله عز وجل، يعني أن يختار له تفسير يقرأ فيه كثيرا. طيب، ما أفضل كتب التفسير التي نسميها نحن القراءة في كتب التفسير دون تلاوة، يعني بمعنى أنك تتفرغ لقراءة التفسير؟ أفضل تفسير في ذلك هو تفسير ابن كثير. انتبهوا معي أيها الإخوة يعني هذه المسألة المهمة جدا. تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى تميز بعدة ميزات أنا أحب أن ننتبه لها، لأن الكثير منا عنده تفسير ابن كثير، ومن كثرته في البيوت صرنا لا نكاد نقرأ فيه إلا قليلا، يشبه رياض الصالحين، كل بيت فيه رياض الصالحين، لكن قراءتنا فيه قليلة لأنه مطبوع موجود متوفر. فنقول لا، رياض الصالحين كنز من كنوز العلم والمنهج بالنسبة لك يا عبد الله، لأن رياض الصالحين ليس هو كتاب علم، كتاب علم وتربية، يعني هو يخطو معك الخطوات في الليل والنهار والصباح والمساء مع اختلاف الأشهر والأحوال وغيره، يعني كأنه يربيك، يعني رياض الصالحين بأبوابه وأحاديثه منهج تربية، فينبغي أن تكثر من القراءة فيه. وكذلك أيضا مثل تفسير ابن كثير بالنسبة لك يا عبد الله، وإن كان موجودا عندك لكن أنت يا عبد الله ينبغي أن تقرأ فيه، لأن هذا التفسير تميز بعدة ميزات، منها أن مؤلفه تلميذ لابن تيمية ولابن القيم، تلميذ لأبي الحجاج المزي صاحب تهذيب الكمال وتحفة الأطراف. ابن كثير رحمه الله تعالى هو من هذه المدرسة، ومدرسة ابن تيمية بهذه المناسبة تحتاج الصحوة ورجالاتها وطلبة العلم فيها إلى أن يعيدوا القراءة لهذه المدرسة. أنا أقول يا أيها الإخوة من أخطر المراحل التي نمر بها في هذه السنوات القليلة هو بعد كثير من طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل عن منهجية هذه المدرسة، وهذا البعد قد لا يكون مقصودا لكن من خلال ظروف ومؤثرات متعددة. مدرسة ابن كثير هو من هذه المدرسة، مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية التأصيلية القائمة على منهج نحن نحتاج إليه في هذه الأيام حاجة ماسة لنواجه به عصرنا، ولا يقولن قائل عصر ابن تيمية غير عصرنا، العصر المنهجي والثقافي والفكري والعقدي الذي واجهه ابن تيمية هو الذي نواجهه هذه الأيام تماما، لم يختلف شيء. فإياك أن تزهد في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، أكثر من القراءة فيها، تعينك بعون من الله وتوفيقه على صفاء المنهج. كذلك أيضا ابن كثير جمع بين الكتاب والسنة، فهو عالم موسوعي له جامع المسانيد في السنة، كتاب ضخم طبع أكثر من طبعة، وهو أيضا عالم بالتفسير، وهو أيضا مؤرخ قدير، وكتابه البداية والنهاية من أعز كتب التاريخ وأثمنها. ونوصي بأن يكون الإنسان دائما قراءة في كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى. ظهر أثر هذه الكتب الموسوعية عليه في تفسيره، فتميز تفسيره بأنه مختصر لابن جرير الطبري، وبأنه قد أضفى عليه من دواوين السنة ما يحتاج إليه المفسر، وطبقه كما ذكر في قاعدته في أول تفسيره ما أحسن الطرق للتفسير. فتجد في تفسير ابن كثير التفسير بالآثار، لكن أيضا تجده يقول قال البخاري في صحيح، قال الإمام مسلم، قال الإمام الترمذي، قال ابن أبي حاتم، ويسوقها بأسانيدها. وهذا أمر أنا أقول لو تعب عليه الإنسان سنين متطاولة في أن يجمع بين التفسير والآثار وبين ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كفاه دهر من الزمن، ومع هذا هو بين أيدينا. خاصة أن هذا الكتاب والحمد لله قد عني به طباعة وظهرت له طبعات كثيرة. أول طبعة له كانت قبل 100 سنة أو 130 سنة، كانت على حاشية تفسير حسن صديق، الشيخ صديق حسن خان، يعني مقاصد القرآن، فإنه طبع كتابه في بولاق وطبع تفسير ابن كثير في حاشيته، وهذه أول طبعة لتفسير ابن كثير. ثم طبعه رشيد رضا في مطبعة المنار قبل بعد ذلك بحوالي 30 سنة. ثم بعد ذلك ظهرت له طبعات كثيرة، ومن أفضل ما طبع ما ظهر أخيرا من طبعة ابن الجوزي بتحقيق الدكتور حكمة بشير ياسين وفقه الله، فإنه في هذا الكتاب رجع فيه إلى مخطوطات، والمجلد الأول منه سبق أن اشتغل عليه الشيخ الإمام المحدث أبو إسحاق الحويني، اشتغل عليه تحقيقا وتخريجا ونحو ذلك، وأكمله الدكتور وفقه الله، وحكم على جميع الآثار الأحاديث والآثار من أولها إلى آخرها، حكم عليها وبين الضعيف والحسن منها. وهذه أعظم ميزة لمثل هذه الطبعة. فلذلك نوصي بأن تكون بين يدينا وأن يكون بين يدينا تفسير ابن كثير، لأني أعتبره هو أحسن التفاسير وأفضلها، وإن كان الباحث أحيانا قد يحتاج إلى تفاسير أخرى أوسع في مجالات لغوية أو فقهية أو غيرها. فتفسير ابن كثير له هذه الميزة الكبيرة. إذا يعني تبينت هذه المسألة المتعلقة بشيء من هذه المقدمات والوصية التي خصصتها بتفسير ابن كثير، وإلا في التفاسير كثيرة ومتنوعة، لكنني أقول إن تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى ينقلك إلى العلم التأصيلي، وينقلك إلى السيرة النبوية، وإلى السنة، وإلى آثار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، مع منهج دقيق في الانتقاء والترجيح. وليس هذا موضع الحديث عن تفسير ابن كثير، فقد كتبت فيه رسائل علمية مطبوعة. بعد هذه المقدمة ننتقل إلى وقفتنا هذه الليلة. ووقفتنا هذه الليلة كنت قد قررت من قبل أن أختار لها تفسير سورة الفاتحة لأهمية هذه السورة وحاجة المسلم إليها في كل ساعة من حياته وفي صلاته وفي عبادته. وهذه السورة لها ميزة ربما إن ألقينا فيها درس إن شاء الله تعالى سنشير إليها، ومن ثم فإن الحديث عنها قد يحتاج إلى شيء من الوقت. وأجلت هذا لدرس قادم إن شاء الله تعالى، ما أدري متى يكون، هل هو الدرس القادم أو ما بعده، لأقف هذه الليلة مع آيات من سورة الأنعام، من سورة آل عمران. ما هي هذه الآيات؟ هي آيات المباهلة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. الآية وهي قوله فمن حاجك فيه فقل تعالوا تسمى آية المباهلة، ومعنى المباهلة المبالغة بالدعاء باللعنة خاصة. أصلها في اللغة العربية ابتهل يبتهل، ومعناها المبالغة في الدعاء. ولهذا يجوز أن تقول وأخذ يبتهل إلى الله عز وجل داعيا، فيبالغ في دعاء الله عز وجل والتضرع إليه. ثم إن هذا المعنى مع مصطلح المباهلة وبدلالة نص هذه الآية، ذكر كثير من المفسرين أن المباهلة هي المبالغة بالدعاء باللعنة. ولا شك أن سياقة هذه الآيات وسبب نزولها يدل عليها. ما سبب نزول هذه الآيات؟ نقول وفد نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نتكلم في هذه الليلة عن شيء من معاني هذه الآيات باختصار نظرا لما جرى في الأيام الفائتة من المباهلة المعروفة التي سمعنا عنها. وفد نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقصة الوفادة رواها ابن إسحاق ثم أيضا ابن هشام ذكرها في سيرته، ورواها غيره مطولة، وإن كان إسنادها فيه كلام إلا أن أحداث السيرة النبوية مما يتوسع فيه العلماء رحمهم الله تعالى، خاصة ما يتعلق منها بمجال الأخبار. أما أصلها فهو في الصحيحين، فإنه جاء في صحيح البخاري أصل قصة وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزول هذه الآية وإرساله صلى الله عليه وآله وسلم معهم أبا عبيد عامر ابن الجراح. وفد نصارى نجران على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عددهم كبيرا، فأرجعوا أمرهم إلى مجموعة، قابلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجرى بينهم وبينهم حوار، وارجعوا إليها في تفسير ابن كثير وأيضا في سيرة ابن هشام. فلما تكلموا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بنبوته عليه الصلاة والسلام وفيما يتعلق بقصة عبد الله ورسوله المسيح وهم يعبدونه من دون الله عز وجل ويؤلهونه، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم صدر سورة آل عمران، وفيها قصة مريم وقصة عيسى واضحة بينة، فتلاها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجرى بينهم وبينه نقاش، وهناك أحداث لا ندخل في تفاصيلها، منها مثلا رواية تقول إن هؤلاء لما وصلوا إلى المدينة نزعوا ثياب السفر ولبسوا ثيابا خاصة بهم وعليهم خواتيم الذهب، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يكلموه فأعرض عنه، فأتوا إليه مرة أخرى فأرادوا أن يكلموه فأعرض عنه، وأتوا إليه في الثالثة أرادوا أن يكلموه فأعرض عنه، فشكوا ذلك إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم قال لهم هل تريدون أن يكلمكم؟ قالوا نعم. قال ارجعوا وانزعوا ثيابكم وانزعوا الذهب من أيديكم والبسوا ثياب السفر التي كنتم تلبسونها من قبل وكلموه يكلمكم. وفعلا رجعوا إلى رحالهم ونزعوا ما عليهم من ذهب ولباس معين، فأتوا ولبسوا ثياب السفر فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمهم وجلس إليهم وحاورهم عليه الصلاة والسلام، حاورهم ببيان الحق. هنا عدة أحداث قبل أن ندخل في بيان تفسير هذه الآية. الحادثة الأولى هي أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عيسى هو ابن مريم فمن أبوه؟ يريدون أن يلحم إلى أن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هو أبوه كما يزعمون. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبهم. قال الراوي فنزلت هذه الآية إن مثل عيسى، التي تلونها قبل قليل، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه الآية نقض لعقيدة النصارى في عيسى. كيف؟ قالك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ولهذا قال بعض المفسرين غير ابن كثير قال هذا من القياس الجلي، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، بل أولى، آدم أولى، لأن الله خلق آدم بلا أب ولا أم. إذن آدم من أبوه؟ لو سألت النصارى من أبو آدم فلن يقولوا إن أباه والله، سيقولون آدم خلق من خلق الله. قال الله عز وجل إن مثل عيسى كمثل آدم، بل هو أولى، لأن عيسى ولد من أم بلا أب، وآدم ولد بلا أب ولا أم. فدلت الآية كما قال العلماء رحمهم الله تعالى على بطلان اعتقاد النصارى في أن عيسى ابن الله. ما هو الدليل؟ آدم خلقه الله عز وجل بلا أب ولا أم. وأشرنا في درس التوحيد قبل قليل أنه إذا كان الله قد نفخ فيهم الروح بالنسبة لعيسى في نسبة لمريم كما جاء به النص القرآني وروح منه فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيها من روحنا، فنقول أيضا وآدم عليه السلام نفخ الله فيه من روحه، فما الفرق؟ طيب، فكانت هذه الآية جوابا للنصارى في قولهم من أبوه، فتبين أن عيسى عليه الصلاة والسلام خلقه الله كما خلق غيره، لكنه تميز بأن خلق من أم بلا أب. الحادثة الثانية هي حادثة المباهلة، ولهذا قال الله عز وجل بعد الآية السابقة: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وسواء كان الخطاب في قوله لا تكن للرسول أو للعموم، ففيه تثبيت للحق، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، في أن الله عز وجل واحد لا شريك له، وفي بطلان اعتقاد ألوهية أو بنوة أحد لله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد. ثم قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه هي الحادثة الثانية، ألا وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا عليهم الآيات من صدر سورة آل عمران وناقشهم وبين لهم الحق وأقام عليهم الحجة، دعاهم إلى الإيمان به، أي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من توحيد الله عز وجل، فأبوا أن يستجيبوا، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة. في رواية السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الحسن والحسين وفاطمة، لكن كما قلنا الرواية فيها ضعف، لكن الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى المباهلة. تقول بعض الروايات إن هؤلاء النصارى استشاروا سيدهم، تقول بعض الروايات أنه عبد المسيح معهم، فاستشاروه هل يلاعنوا هل يباهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول الرواية وهي في البخاري إنه قال لهم: تعلمون والله أنه رسول الله، ووالله لئن باهلتموه ليصيبنكم أمر من السماء أنتم وعقبكم، فأنا أرى ألا تباهلوا. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعتذروا عن المباهلة، وقالوا: ما تطلبه منا نعطيك إياه، نوع من الجزية من ثياب وغيرها وردت مفسرة. ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن قائمون بما تعهدنا به، أي من الجزية، ولكن نطلب منك أن ترسل معنا أحد أصحابك ليحكم بيننا عندما نختلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأرسلن معكم أمينا حق أمين. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: فتطاولنا كل يتمنى أن يكونه. فلما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصبح، جاء في بعض الروايات أن عمر يقول: فتطاولت حتى يراني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغبة في أن أكون أنا ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة العظمى وهذا الشرف الكبير، أمين هذه الأمة. قال: فتطاولت حتى يراني. فقال صلى الله عليه وسلم: أين أبو عبيدة؟ فكان أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه هو أمين هذه الأمة، فأرسله معهم رضي الله عنه وأرضاه. أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. آية المباهلة، لاحظوا معي، يقول الله عز وجل فيها: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. إذن هناك محاجة ومعارضة ومخالفة تستدعي المباهلة. يعني قد يكفر وقد يشرك بالله أحد لكنه لا يحاج، فهذا قد لا يدعى إلى المباهلة، لكن القيد الأول من قيود المباهلة أنه يحاجك. إذن هو إنسان يجادلك بما عنده من الباطل، يزعم أنه حق ويزعم أن ما معك من الباطل، هذه مسألة. الثانية في قوله من بعد ما جاءك من العلم، ففيها أن الإنسان لا يجوز له أن يباهل إلا على ما تيقن به. ولهذا أكثر العلماء رحمهم الله تعالى ما كانوا يباهلون في مسائل العلم المختلفة. نعم قد وجد من بعض الصحابة أنه يستيقن أحيانا في بعض المسائل ومن شدة يقينه يقول: من يباهلني باهلته. لكن المعلومة من الأمة أنهم لا يباهلون إلا في الأشياء المقطوع بها المتيقنة، ولذلك ما كان من مسائل الاجتهاد لا ينبغي للإنسان أن يباهل فيه. ولهذا قال: من بعد ما جاءك من العلم. ولهذا باهلهم أي النصارى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عظيم يقيني يتعلق بتوحيد الله عز وجل وبأن عيسى إنما هو عبد الله ورسوله وليس إلها كما يزعم النصارى. طيب القضية الثالثة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. قال هنا فيه تعظيم لأمر المباهلة، قد تكون المباهلة بدون دعوة هؤلاء، لكن دعوة هؤلاء إنما هو لتعظيم المباهلة. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وقوله ندعو أبناءنا ونساءنا ثم نبتهل، هو لتأكيد عظم اليمين، لأن الدعاء على النفس وعلى من حوله باللعنة والعذاب والرجز، أعاذنا الله وإياكم من عذاب الله وغضبه، هذه الدعوة إذا نالت أقرب الناس إليه كان أشد. لهذا قال بعض المفسرين: إن الإنسان قد يفدي أبناءه ونساءه بنفسه، يقدمهم على نفسه. فإذا كانت المباهلة مع وجود الأبناء والنساء، لاحظ معي، الأبناء والنساء والضعفة، ثم نبتهل فندعو على أنفسنا بأن لعنة الله عز وجل على الكاذب منا، لا شك أن هذا دعاء عظيم. والعجب كل العجب أن النصارى أبوا أن يلاعنوا، أبوا أن يلاعنوا، وأن الرافضة لم يأبوا ولاعنوا على حقائق. ووالله يا أيها الإخوة في الله، إن الإنسان ليعجب أشد العجب من هذه الجرأة. النصارى أهل دين، أهل ملة، معتزون بملتهم، ومع ذلك أبوا أن يلاعنوا. وهؤلاء يزعمون الانتساب إلى الإسلام، ثم بعد ذلك يلاعن على مثل هذه. نعوذ بالله من غضب الله ومن الجرأة على دين الله عز وجل. نعوذ بالله من غضب الله ومن الجرأة على دين الله عز وجل. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. كل منهم يدعو بهذا الدعاء. أنا أقول الحق كذا وكذا والباطل كذا وكذا ولعنة الله على الكاذب منا. وهو موقف عظيم. ولهذا المباهلة ليست كاليمين يقولها الإنسان في مناسبات كثيرة، لا، المباهلة قليلة ونادرة وعظيمة وذات أثر، أي أن المباهلة ذات مدلول منهجي علمي قد تحتاج إليه الأمة، ولهذا نزل فيه هذا النص وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يباهل هؤلاء. فهو لتأكيد اليقين بحقائق هذا الدين وما يؤمن به المسلمون والمؤمنون. بقيت مسألتان، إحداهما مسألة العقوبة، فهل هي لازمة أو لا؟ سنة الله عز وجل وما ذكر أنه تنزل العقوبة، أن العقوبة تنزل. لكن انتبهوا معي، وهي المسألة الثانية، ماذا لو لم تقع العقوبة؟ هل يغير هذا من واقع الأمر شيئا؟ لاحظوا معي، لا، وإنما يبقى يقيننا اللعنة الله على الكاذبين. نقول هذا لأن بعض من لم يدرك معاني المباهلة يظن أنه لا بد أن تنزل في الحال صاعقة على هذا الذي كذب على الله عز وجل. من خلال ما يعني ذكر من قضايا التاريخ أن صاحبها لا بد أن تنزل عليه عقوبة، لكن ينبغي أن يكون لدينا اليقين أن مجرد المباهلة واليمين المغلظة وهذه الدعوة العظيمة هي لترسيخ حقائق الإيمان وما يتعلق به وبيان بطلان ما يضاده. أعني بذلك أن الإنسان والأمة إذا وصل به الأمر إلى المباهلة معناها بلغ اليقين منتهى، وهذه الفائدة. ولهذا تلاحظون أنه لما يقال وصل إلى الأمر إلى المباهلة الكل يقف، من هذا الذي يدعو على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين إلا أن يكون متيقنا اليقين الكامل بما يعتقد. قال الله عز وجل بعد ذلك تعقيبا على آية المباهلة وعلى ما قبلها من قصة مريم وعيسى في صدر سورة آل عمران، إن هذا لهو القصص الحق. أي والله القصص الحق، الحقائق العظيمة التي تبين حقائق التوحيد ومن هو عيسى ومن هي مريم. ويا ليت يا ليت عقلاء النصارى يرجعون إلى هذا القرآن الكريم ويذهبون عن قلوبهم وعن أعينهم الغشاوة. حقائق، إن هذا لهو القصص الحق، وإن الله وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. وبهذا يتبين لنا ونحن نعلق على هذه الآيات مع درس التوحيد بعد مغرب هذا اليوم، يتبين لنا أن الله عز وجل قد أكرمنا كرما عظيما بهذا التوحيد وبهذا القرآن وبهذا الإيمان. فهل نشكر الله؟ هل نشكر الله على هذه النعمة؟ كم النصارى اليوم الذين زاغوا في التوحيد، وكم الرافضة الذين زاغوا في حقائق التوحيد وغيره، كم وكم، وقد أكرمنا الله عز وجل بالإيمان والتوحيد. فيا أيها الإخوة الفضلاء، يا أيها الإخوة، شكر الله عز وجل بما أكرمكم الله عز وجل به من التوحيد أن تعتصم به، وأن تستمسك بحبل الله المتين هذا القرآن العظيم. لا بد يا أخي في الله أن تجدد في قلبك ونفسك روح وصفاء الإيمان والتوحيد والتعلق بكتاب الله عز وجل والتمسك به. في زمن الفتن نحتاج إلى نور القرآن، وهو الضياء والرحمة والنور والهدى والشفاء لما في الصدور. أسأل الله أن يعز دينه وأن يجعلني وإياكم من أهل التوحيد والقرآن. أسأل الله أن يرد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعذنا وأولادنا ووالدينا وإخواننا وأحبابنا. اللهم أعذنا يا إلهنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.